أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم. صلي على
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. وتحت التعذيب أخبر الجلاوزة أبا العائلة أبا عادل أن ابنه عادلا وزوجته وطفليه قتلوا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الكابوس يجرف الأيام فتتكسر على ضفاف اللحظات، محدثة أصداء تضيع في سكون المدى وفي طوايا الخبر. استمر بكل ضراوة على أبي عادل والثلاث الثاكلات المتبقيات من أفراد عائلته. لقد أحالهم ذلك الزمن إلى أناس لو شاهدوا صورهم لما عرفوها إلا بعد تمعن واستدراك. لكن أحدا منهم لم يشاهد وجهه منذ شهور، وقد لا يشاهده أبدا، فلا مرايا في مراكز المخابرات ولا ينابيع صافية تعكس سمات الوجوه. بات عالم كل منهم زنزانة أشبه بقبر لا لون لها ولا نافذة، ليس فيها غير حصير رث وغطاء بال ومصباح أصفر خفيف الإنارة في أعلى الزنزانة وباب حديدي محكم الإقفال. لا يشارك النزيل في الزنزانة سوى وعاء صغير للماء وآخر نتن يقضي فيه السجين حاجته. كل الأبواب تؤدي إلى ذلك الممشى العريض الطويل الذي تشح فيه الأنوار، حيث لا نوافذ ولا شبابيك ولا فتحة نحو الشمس والسماء. في ركن آخر حمامات قذرة ضيقة، ماؤها بارد أبدا، يسمح بارتيادها مرة كل أسبوعين لنزلاء الدرجة الأولى وكل شهر لنزلاء الزنزانات الانفرادية، حيث يستحمون بماء عفن بلا صابون ويعيدون ارتداء ثيابهم ذاتها، الثياب التي ارتدوها منذ أول دخولهم إلى ذلك العالم. في ناحية أخرى باحة صغيرة المساحة تجمع بعض النزلاء مرة واحدة في الأسبوع، لا يتحدثون فيها مع بعضهم، كأنهم مجاميع موبوءة أصابها الجرب والخرس والطرش، ولهم حق الوقوف أو حق القعود على أرضها الحجرية، حيث توزع على الجموع أكواب من العدس الخالي من الملح وحينا من العدس المالح جدا، ولكل رغيف مر عليه الزمن فصبغه ببقع من زرقة العفن واعترى الياباس معظمه، فكأنه واحد من النزلاء يتعرض مثلهم للتعذيب اليومي. لا مناظر في ذلك المكان، لا نبتة ولا زهرة ولا طائر. أما القمل فلا يكاد يخلو رأس منه، وكذلك سمح للجرذان والعناكب وأنواع الحشرات بارتياد كل الغرف متى تشاء. لا مناظر سوى الوجوه الشاحبة التي اعترتها صفرة وجوه الأموات وبقع العنف التي لا تبارح زرقتها وسودادها وجها واحدا. ثم مناظر الأجساد الناحلة الضعيفة القوى، ويضاف إلى تلك الوجوه وجوه عناصر المخابرات، وبينهم بعض النساء اللواتي تعلو وجوههن سمات الرجال في خشونتها. لقاءات النزلاء لا تعدو التقاء عيونهم القلقة المذعورة، إما ببعضها أو بعيون السجانين التي تكاد أن تكشر عن مخالب من نار في نظراتها. أما سائر الطوابق الخاصة فعوالم أخرى خارج نطاق ذلك الفلك الدائر. هذه الحال تسببت في إصابة أبي عادل وأم عادل وياسمين وشيماء بأمراض جلدية ليس أقلها القروح والجرب، عدا عن القمل الذي أصبح الكائن الرفيق الدائم الذي يتعدى شعر الرأس إلى العبث بأنحاء الجسم. أبو عادل تهدل جسمه، لا يكاد يقوى على الوقوف والسير، وقد حطموا نظارته فاختلت حقائق الصور والألوان في عينيه السوداوين اللتين خف بريقهما، وتعلو صفحة وجهه كلمات تنطق بلغة النقيب فلاح وزمرته، كدمات وبقع زرقاء وحمراء داكنة، وسوى ذلك من ألفاظ تلك اللغة الرهيبة. وأم عادل لا تكاد تصحو من صدمتها، فإن أفاقت قليلا ولولت وبكت ولطمت خديها الهادلين دون وعي، لتعود بعد حين إلى صمتها وذهولها. لا تتكلم ولا تجيب عن سؤال، وقد غارت عيناها غارقتين في تجاعيد وجهها الشديد الشحوب. أما ثوبها والخرقة التي تستر شعرها فقد طمست ألوانهما حتى لا تكاد تدركها العيون إلا بصعوبة بالغة. ربما هو طيف حظ، المديرية احتاجت لزنازين انفرادية، فوضعت أم عادل مع ابنتها شيماء وكنتها ياسمين في زنزانة جماعية لا تتسع لأكثر من 10 نزلاء، ولكنها تضم 40 امرأة ويزيد، يفترشن الأرض حيث القيام والقعود والنوم بالدور. اشتد نحول ياسمين، وبدأت الشقوق تعتري ثوبها الأزرق الذي شابها سماء تتخللها السحب الداكنة الغريبة الأشكال، ويكاد الناظر في عينيها يرى فيهما رسم علي، وقد برقت عيناه الكستنائيتين فكأنها اختطفته وخبأته في بؤبؤي عينيها. أما شيماء فقد قاربت أن تكون شبح فتاة جميلة نحيلة القوام لشدة رقتها، لكن نضارة عينيها لم تفارقها، ونظرتها لم تزل ثاقبة كنظرة الصقر الجريح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع لنهج الحياة في الساعة 12:23. قصص وأساطير إيرانية في الساعة 12:41. فقه الصلاة يقدم لحضراتكم عند 12:51. الواحدة تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في الساعة 1:05. في تمام الثانية قسم الأخبار يقدم لحضرتكم حصاد الظهيرة. الواحة الأدبية عند 22:00، بعدها تنفيذية الإذاعة. تستمعوا في الساعة 3:00 تماما لنشرة إخبارية مفصلة. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 3:14. نشكركم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. فبادئ ذي بدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 38 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
نعم مستمعين الأفاضل، من ألطاف الخالق سبحانه وتعالى على عباده ترك باب التوبة مفتوحاً والتكفير عن الذنوب في كل زمان وفي كل الظروف. فقال: قل يا محمد للذين كفروا إن ينتهوا، أي يتوبوا عما هم عليه من الشرك ويمتنعوا منه، يغفر لهم ما قد سلف، أي ما قد مضى من ذنوبهم. وقيل إن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يغفر لهم ما قد سلف من المعاقبة، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، معناه وإن يعودوا إلى القتال ويصروا على الكفر فقد مضت سنة الله في آبائكم وعادته في نصر المؤمنين وكبت أعداء الدين والأسر والاسترقاق. وإنما ذكر ذلك تحذيرا لهم. وأفادتنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات أولا في القضاء على الناس الملاك ظروفهم الحالية وما هم عليه الآن، لا عما كانوا عليه سابقا. ثانيا، الإسلام يأبى القتال ولا يدعو إليه، فهو دين الإصلاح والرشاد.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
والآن نستمع أيها الأخوة والأخوات إلى الآية 39 من سورة الأنفال المباركة.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
بعد دعوة الكفار للإسلام وفتح باب التوبة والاستغفار عما فات من الذنوب وخاصة الشرك بالله والعودة إليه سبحانه، تعيد الآية للأذهان التذكير بأنهم إن لم يعودوا ويكفوا عما هم فيه يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ومعناه حتى لا يكون كافر بغير عهد، لأن الكافر إذا كان بغير عهد كان عزيزا في قومه يدعو الناس إلى دينه فتكون الفتنة في الدين. وقيل حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين كله لله، أي ويجتمع أهل الحق وأهل الباطل على الدين الحق فيما يعتقدونه ويعملون به، أي ويكون الدين حينئذ كله لله باجتماع الناس عليه. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لم يجئ تأويل هذه الآية، ولو قام قائمنا سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية، ولا يبلغن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغ الليل حتى لا يكون مشرك على ظهر الأرض، كما قال الله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير، أي فإن رجعوا عن الكفر وانتهوا عنه فإن الله يجازيهم بأعمالهم مجازاة البصير بها باطنها وظاهرها، لا يخفى عليه منها شيء. دلتنا الآية أيها الأعزة على أن أولا مثيرو الحروب في العالم هم المشركون والكفرة الذين يتآمرون ويثيرون الفتن. ثانيا على المؤمنين الجهاد ومحاربة المشركين والكفار ما دام الأعداء مصرين على إثارة الفتن.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نبقى لحظات مع هذه التلاوة العطرة للآية 40 من سورة الأنفال المباركة.
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
من الأخطار التي تهدد الإنسان عدم الثبات في الفكر والرأي والعمل، فمن الناس من يتبع كل يوم فريقا وحزبا ويستبدله في اليوم التالي بفريق آخر وحزب جديد، اليوم مؤمن وغدا كافر، واليوم هو خير يعمل صالحا وغدا شقي يعمل المنكر وما نهى عنه الإسلام. وإن تولوا عن دين الله وطاعته فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم، أي ناصركم وسيدكم وحافظكم. نعم المولى، أي نعم السيد والحافظ، ونعم النصير، هو ينصر المؤمنين ويعينهم على طاعته ولا يخذل من هو ناصره. علمنا من هذه الآية أولا وجوب الاتكال على الله لا غير، حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنه سبحانه لن يخذل عبده. ثانيا إنه جل وعلا نعم المولى ونعم النصير، لا يكلنا إلى سواه ولا ينسانا أو يتخلى عنا لأمر ما.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نصغي لقوله تعالى في الآية 41 من سورة الأنفال المباركة:
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
في ضوء ما تقدم أيها الأخوة والأخوات من حكم الجهاد في الآيات البينات، بيّن الله سبحانه وتعالى مخاطبا المسلمين: واعلموا أنما غنمتم من شيء، أي مما قل أو كثر. قال العلماء في كيفية قسمة الخمس ومن يستحقه: إنه يقسم على 6 أسهم، سهم لله وسهم للرسول، وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله، وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم، لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم عن ذلك بالخمس. افتتح الكلام كما قيل بالله على جهة التيمن والتبرك، لأن الأشياء كلها له عز وجل، والمراد به مصروف إلى الجهات المقربة إلى الله تعالى وللرسول. وقالوا كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم من 5 أسهم يصرفه في مؤونته، وما فضل من ذلك يصرفه إلى السلاح والمصالح ولذي القربى. وروي أن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى للإمام القائم من بعده ينفقه على نفسه وعياله ومصالح المسلمين. إن كنتم آمنتم بالله، قيل يجوز أن يكون إن كنتم آمنتم معلقة بقوله فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أي فأيقنوا أن الله ناصركم إن كنتم قد شاهدتم من نصره ما قد شاهدتم. ويجوز أن يكون إن كنتم آمنتم بالله معناه اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول الخمس، يأمران فيه بما يريدان إن كنتم آمنتم بالله، وما أمرتم به من الغنيمة فاعلموا به وما أنزلنا على عبدنا، أي وآمنتم بما أنزلنا على محمد من القرآن، وقيل من النصر، وقيل من الملائكة، أي علمتم أن ظفركم على عدوكم كان بنا يوم الفرقان، يعني يوم بدر، لأن الله تعالى فرق فيه بين المسلمين والمشركين بإعزاز هؤلاء وقمع أولئك يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وهم 310 رجلا، وجمع الكافرين وهم بين 900 إلى 1000 من صناديد قريش ورؤسائهم، فهزموهم وقتلوا منهم زيادة على 70 وأسروا منهم مثل ذلك. وكان يوم بدر يوم الجمعة، ل17 ليلة مضت من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة على رأس 18 شهرا. وقيل 19 من شهر رمضان، والله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه فعل أي شيء. وقيل لعلي عليه السلام إن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال يتامانا ومساكيننا. أفهمتنا هذه الآية أيها الكرام أولا وجوب تأمين نفقات ما يحتاجه المحرومون لإدارة شؤونهم من عائدات أفراد المجتمع، فهم شركاء الأغنياء في أموالهم. ثانيا غزوة بدر أنموذج النصر الإلهي وإمداد الخالق لنصرة المسلمين، وقد أشار سبحانه لذلك أكثر من مرة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
بريق الكلام. إن الله يغفر لزوار الحسين إجلالا لدعاء بنت الرسول. جاء في كامل الزيارات قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم ذنوبهم. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا الكرام، حديثنا حول خصائص حكايات الحيوانات وحول مميزات الشخصيات في هكذا حكايات وأحداثها، إلا أن المضمون والمحتوى من الأمور التي تلفت نظر الباحثين في هذا المجال. ومن الملفت القول هنا إن حكايات الحيوانات تتضمن معاني أخلاقية وحتى حكما ومواعظ تفيد الإنسان في حياته، وفيها له دروس وعبر. ومن حكايات عالم الحيوان ما تعكس نمط العلاقات في عالم البشر، كالعلاقة بين الظالم والمظلوم وبين القوي والضعيف. على أي حال مستمعين الكرام، فهناك عوامل اشتراك بين قصص الإنسان وحكاية الحيوان، ومن هذه العوامل المشتركة الحرص والطمع والحاجة وكيفية تعامل القوي مع الضعيف. غير أنه لا بد من القول إن من فضائل الأخلاق عند البشر مثل التضحية والإيثار والرأفة تشاهد بقلة في حكايات الحيوانات، وواضح السبب في ذلك، حيث إن الحيوانات الغريزة لا العقل. ومهما كان، فإن حكايات الحيوانات تعلمنا كيفية الانتصار على العدو والحذر منه ما أمكن، وعدم الثقة بالعدو ولزوم الاحتراز من مكره. وهذه أمور اجتماعية ربما تشابهت ما بين عالمي الإنسان والحيوان بسبب نوع التعايش المتشابه في العالمين. ومن مميزات حكايات عالم الحيوان أعزائنا المستمعين اهتمامها بحياة سلاطين الغابة مثل الأسد والنمر، والعلاقة بين الحيوانات القوية والقوية والقوية والضعيفة والضعيفة والضعيفة، وكيف أن الحيوانات الضعيفة تلجأ إلى الحيلة للتخلص من بطش الحيوان القوي، أو أنها تلوذ بالحيوان القوي للنجاة من فتك حيوان آخر. أعزائنا المستمعين، ومن بعد هذا الكلام ندعوكم لسماع قصة هذا الأسبوع، وهي قصة القطة القاضية، قصة ذكرها صاحب كتاب كليلة ودمنة.
مستمعين الأحبة، أهلا بكم. يحكى أن جماعة من وحش الطيور كانت تعيش في واد بالقرب من جبل، وإلى جانب هؤلاء كان يوجد غراب قد اتخذ له عشا فوق شجرة في ذلك الوادي، وكان للغراب طير صديق من غير الطيور الوحشية. وذات يوم توجه هذا الطير صوب الصحراء للنزهة والتجوال، إلا أنه لم يعد، واغتم الغراب لغياب صديقه، وقال في نفسه لعل حادثا حدث له. ومن بعد أسبوع جاء طير يشبه الطير الضائع، وحط في العش القريب من عش الغراب، وسر الغراب لقدوم الطير الجديد وذهب إليه ورحب به. وفي اليوم التالي رد الطير القادم الزيارة، وذهب إلى بيت الغراب، وتمتنت أواصر الصداقة ما بين الغراب والطير الجديد، حتى جاء يوم وعاد الطير القديم إلى عشه الذي وجد فيه طيراً آخر، وتنازع الطيران على العش. قال صاحبه لمن جلس فيه: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ورد الطير القادم: وما شأنك أنت؟ أنا في بيتي وأنت الذي تزاحمني. تعجب الطير صاحب العش مما سمع وقال: إنه بيتي لا بيتك، هيا اخرج منه. وتعالى مستمعينا صوتا الطيرين المتنازعين، واجتمعت سائر الطيور والغراب، وأفرغ الغراب والطيور ما في وسعهم من أجل المصالحة بين الطيرين المتنازعين، لكن دون جدوى، لأن كل طير أصر على أن البيت ملك له. وآخر الأمر اتفق الطيران أن يراجعا حكما منصفا فيحكم لهما بالعدل. نعم مستمعينا، وكانت القطة هي الحكم وإليها أوكل فصل الأمر. كانت القطة جالسة على مقربة من باب دارها تنتظر أن تظفر بصيد يشبع جوعها، وما إن سمعت القطة أصوات أقدام القادمين سرت وفرحت وقالت: طعام لذيذ في الطريق وصيد سمين إلي قادم. فكان أن تظاهرت بالنوم لاقتناص الفريسة. وانتظر الطيران المتخاصمان حتى استيقظت القطة من نومها الظاهري وسألتهم الأمر، فحكوا لها الحكاية فقالت: إنه نزاع على مال الدنيا. ويا للدهشة، حيث قالت القطة من بعد ذلك: إن أذني ثقيلتان لكبر سني، هيا اقتربا مني يا طيران لأسمع حكايتكما من جديد. وفرح الطيران لأن القطة رامت مساعدتهما، واقتربا منها أكثر فأكثر. وبينما أخذ يحكيان لها قصتهما، قبضت القطة عليهما بمخالبها وراحت تأكلهما. وبعد أن التهمت القطة الطيرين قالت بصوت هامس: يا للعجب، لو كان الطيران الضعيفان قد حل المشكلة من دون الرجوع إلى القوي الفاتك، ما كان مصيرهما الموت. نعم مستمعينا، هذا هو قضاء وحكم القوي الفاتك، حينما يتحاكم إليه الضعفاء، إنه حكم بغير حق ومخالف للعدل.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية، وقد جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطولكم قنوتا في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. موضوع بحثنا في هذه الحلقة القنوت وذكر بعض آدابه. ذكرنا فيما سبق أن القنوت من الأجزاء المستحبة المؤكدة في الصلاة، ولأهميته إذا نسي المصلي القنوت وانحنى للركوع، فإذا لم يصل إلى حد الركوع، ما هو حد الركوع؟ وحد الركوع وصول أطراف أصابع اليد إلى الركبة، فإذا لم يصل إلى هذا الحد يستحب له أن يرفع رأسه ويأتي بالقنوت. وإذا تذكر بعد أن وصل إلى حد الركوع قضاه بعد الركوع، بعد أن يرفع رأسه من الركوع ويستقيم يأتي بالقنوت ثم يهوي إلى السجود. وإذا تذكر بعد أن دخل في السجود قضاه بعد الصلاة، فبعد أن ينتهي من الصلاة بالسلام وهو جالس مستقبلا للقبلة يرفع يديه ويأتي بالقنوت. سؤال: هل استحباب القضاء للقنوت ثابت لمن تركه عمدا؟ الجواب: أولا، يجوز للمصلي أن يترك القنوت عمدا، إذ هو مستحب لا واجب، ولكن إذا تركه عمدا لم يثبت له استحباب القضاء فلا قضاء له، وإنما الثابت إذا نسي القنوت فيقضيه. ومن آداب القنوت والمستحبات المتعلقة به: يستحب للمصلي إذا أراد أن يأتي بالقنوت أن يكبر مع رفع اليدين، وبعد أن كبر وأرجع يديه يرفع يديه مرة ثانية مقابل وجهه ويفتحهما جاعلا باطن الكفين نحو السماء مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، وأن يجعل كفه اليمنى إلى جنب كفه اليسرى أي متلاصقتين. ويستحب أن يكون نظر المصلي إلى كفيه، ومستحب للمصلي إطالة القنوت بأن يكثر من الدعاء والثناء على الله والطلب منه سبحانه وتعالى. ويستحب الجهر بالقنوت، أي يظهر جوهر الصوت، سواء كانت الصلاة جهرية كصلاة الصبح أو إخفاتية كصلاة الظهر. ويستحب الجهر بالقنوت سواء كان المصلي إماما أي إمام جماعة، أو كان منفردا يصلي صلاة فرادة. وكذلك يستحب للمأموم بشرط أن لا يسمع إمام الجماعة صوته، وإلا يكره للمأموم رفع صوته. ويستحب للمصلي أن يبدأ في القنوت بالصلاة على محمد وآله ويختم به، إذ يبعد أن يقبل الله الصلاة على نبيه وآله ولا يقبل دعاء المصلي. ويتبادر هنا سؤال: هل يجوز للمصلي أن يدعو في القنوت لشخص ويذكر اسمه؟ الجواب: نعم يجوز. مثلا يقول: اللهم اشفي أخي محمد من مرضه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. علقت سلطات الاحتلال عمليات الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد الإبلاغ عن هجوم بصاروخ يمني، واعترف جيش الاحتلال بالهجوم مشيرا إلى تفعيل صفارة الإنذار في القدس المحتلة والمناطق الجنوبية من الأراضي المحتلة. يذكر أن القوات اليمنية أكدت مواصلتها تنفيذ عمليات عسكرية ضد سفن الاحتلال ومطار بن غوريون في إطار فرضها حظرا للملاحة الجوية والبحرية على الكيان الإسرائيلي حتى يتم وقف عدوانه على غزة ورفع الحصار عن سكانها. كشفت كتائب القسام أن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من الاحتلال في بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت الكتائب تفجير منزل بعبوات أسفة كانت يتحصن بداخله أفراد القوة، مشيرة إلى انهياره ومقتل وإصابة عدد من جنود الكيان. وأضافت الكتائب أن مقاتليهم فجروا عين أحد الأنفاق بمجموعة من الجنود الذين